ما شاء الله لكم ما شاء الله لكم أهلا وسهلا يا مرحبا تفضلوا أهلاكم لكم أبطانا أهلا عفوا مساكم الله بالخيرات والسرور. بسم الله تأخر الوقت اليوم علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. البركة والتوفيق لنا ولكم والعناية الكبرى وأن ينعم علينا سبحانه وتعالى بالفهم وبالعلم وبالحلم وارتقى مراتب المقربين من عباده أهل ولاده أي درجات الإمام يحيى بشرف النووي وفعنا بكتبه ومؤلفاته من ضمن في سلك الصالحين من عباد المقربين أهل التمكين وصلحونا والمسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد. كم كان له التحرير البديع في فقه الإمام الشافعي وفقه الأئمة الأربعة عند ذكر الفقه المقارن في كتبه التي لما ألف منها المنهاج منهاج الطالبون قال أهل ذلك العصر تفقه البقالون أي تيسر الفقه حتى يستطيع البقال أن يدرك نصيب وافر بواسطة مثل هذا الكتاب الذي حوى مختصر المذهب فيه مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الأثر المنقول عنهم يدلنا على أن البقالين في زمانهم مشتغلين ببيع البقل كانوا على مستوى يفوقون فيه كثير من الخريجين في زماننا من الجامعات، لأن الكثير من خريجي الجامعات في زماننا عرضت عليهم عبائر المنهاج ما عرفوها ولا قدروا يقررونها، ولكن كانوا يضربون المثل أن المؤلف هذا الكتاب خلاص الفقه صار سهل حتى للبقالي. هذا أزمنة الأمة وتاريخ حالها في القرون الماضية. أحيا الله ما مات فينا من الخيرات، ابتدأ بالبسملة والحمد لله كما هو المعهود في مؤلفات المسلمين اقتداء بالقرآن العزيز واتباعا للسنة الغراء. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، كما جاء في روايات في الحديث الشريف وفي روايات بالحمد لله فيجمع بين البسملة والحمد لله، وفي البسملة معنى من الحمد لله لأن الثناء هو الحمد وذكر الحق بأسمائه الرحمن الرحيم ثناء عليه جل جلاله وتعالى في علاه، ومع ذلك يحرصون على لفظ الحمد كما هو أيضا في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة المعظمة. والعاقبة للمتقين، في هذه الكلمة التي أوردها إشارة إلى أن مختلف المساعي على ظهر الأرض لن تكون لها العاقبة بمختلف مسمياتها، مختلف المشاريع على ظهر الأرض، مختلف الأفكار، مختلف الاتجاهات، مختلف الأعمال، لن تكون العاقبة فيها إلا لأهل التقوى كما قال الله والعاقبة للتقوى، ومن غير التقوى فهي مضمحلة ومتلاشية وهو كذلك. التقى ما سوى التقوى ففان. وهذا الوعي أو الإدراك أو الثقافة أو الفهم الذي كان يردده عامة المسلمين، يقولون العوام عندنا التقى فيه البقاء، إذا أردت شيء يبقى ويستمر ويدوم تقولوا العقبة أقيموا على تقوى الله جل جلاله. وكل مسلك من مختلف الاتجاهات والأفكار فقد عنصر التقوى فلا عاقبة له ولا بقاء له، وتاريخ البشرية من عهد آدم إلى اليوم يؤكد هذه الحقيقة. والعاقبة للمتقين، وذلك أن ظهور الناس على ظهر الأرض يتداول ما بين صالح وطالح وخير وشرير، وتلك الأيام دورها بين الناس كما قال الله. وشكى قوم موسى إلى سيدنا موسى ما حصل لهم من الظروف الصعبة في عهد فرعون، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال لهم اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإرث الأرض لمن يشاء الله من المتقين وغير المتقين، لكن ليست العاقبة إلا للمتقي وحده. والعاقبة للمتقين جعل الله بنا أمورنا على تقوى. قال في تلك الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ولا عدوان إلا على الظالمين، وهي سنة الهدى والعدل والإنصاف التي قامت عليها شرائع الله المختومة بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بعد بروزه إلى عالم الدنيا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. وهذه ملامح الخصائص لصاحب هذه الذكرى، ذكرى المولد الكريم التي استقبلنا شهرها، خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وسائر الصالحين. وهل يشمل الصالحون إلا الآل والصحب والتابعين؟ هم الصالحون من هذه الأمة، نعم، وسائر الصالحين بقيتهم أجمعين من الأمم السالفة، فيدخل في ذلك جميع الأنبياء وآلهم وأصحابهم وجميع الصالحين من الملائكة والإنس والجن أجمعين. فصلوات الله عليهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلح الصالحين وسيدهم وقائدهم. وبعد، فهذه مقاصد نافعة وأنوار لامعة، ويدرك النور من جعل الله له نورا، نور الله قلوبنا وإياكم بنور المعرفة واليقين والتقوى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله أسأل الله تعالى أن يجعل خالصة من أجله وأن يذهبني عليها من فضله، إنه ولي من التجأ إليه والآخذ بيد من عول عليه. اللهم ارزقنا كمال الالتجاء إليك والتعويل والتوكل عليك. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. هذه خطبة، هذه الرسالة النافعة المفيدة المقاصد التي يقول فيها رتبتها على 7 مقاصد وخاتمة. ونحن في جلسة الافتتاح نبتدي بشيء من المقصد الأول الذي ذكره فيما يتعلق بشؤون الإيمان من العقائد في الإسلام وأصول الأحكام. بسم الله. قرأوا هذه خلاصة عما يجب اعتقاده وعما يتعلق بركن الإيمان من أركان الدين. ركن الإيمان فيما يجب أن ينطوي عليه الضمير من المعتقدات في جانب الإلهيات والنبويات والسمعيات، فهذه النواحي الثلاثة التي جاء بها خبر وإنباء الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وبلاغات نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ما يتعلق بشؤون الإله. صفات الإله تبارك وتعالى فيما يكون واجبا بالحكم العقلي للإله يجب اعتقاده فيه وضده الذي يكون مستحيلا وما هو جائز في حق هذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. ومعنى قولهم جائز الحكم العقلي أي يصح أن ينسب إلى الحق ويصدر إليه أو أما الفعل أو الترك وهو شؤون المشيئة والإرادة الإلهية في شؤون خليقته وأكوانه التي خلقها يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل جلاله. فيقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, هذا مظهر الجائز في حق الأياني الذي يمكن وجوده وعدمه من أحوال هذه الكائنات والمخلوقات. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا عنت وذا لم تعن, خلقت العبادة على ما أردت, ففي العلم يجد الفتى والمسن. قال تبارك وتعالى فعال لما يريد. كذلك ما يتعلق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وما يجب اعتقاد فيهم مما يلزم لهم وهو الواجب بالحكم العقلي وما يستحيل عليهم بالحكم العقلي كذلك, أي لا يتصور في العقل وجوده وما يكون جائزا في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم مما جبلهم الله عليه أو خلقهم عليه في شؤون البشريات إذ أبرزهم في قوالب البشر, فالبشريات وأعراضها من حركة وسكون وقيام وقعود وأكل وشرب ونوم ونكاح ودخول وخروج إلى غير ذلك, جائزات في حق الأنبياء ومرض وصحة. يقولوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ثم ما يتعلق بشأن الغيبيات والمسمى بالسمعيات, يعني الأمور التي لا مجال لمعرفتها وإدراكها إلا بالاستماع والإنصات إلى ما أوحى الله إلى أنبيائه ورسله. وتلخص بهذا النواحي الثلاثة لعلم التوحيد الذي أطلق عليه هذا الاسم تغليبا لوحدانية الله تعالى واعتقادها, وأطلق كما أطلق عليه علم الكلام. علم العقائد هذا أو علم الإيمان الذي يتعلق بالاعتقادات راجع إلى الإلهيات والنبويات والسمعيات. سمعيات ما تعلق بالملائكة وأخبارهم, ما تعلق باليوم الآخر والقدر خير وشر وما إلى ذلك, كما نعرف بيان ذلك في أركان الإيمان من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. فيرتكز الأمر أولا على كل آمن بالله وملائكته وكتبه, كل آمن بالله وآمن الرسول من رب المؤمن, كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الملخص الذي ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ينبئ عن أسس أهل السنة التي فارقوا بها كل ما استحدث وابتدع في شأن الاعتقادات في شيء من الأصول أو الفروع. فإن الاعتقادات أيضا قائمة على أصول وفروع كشأن الأحكام قائمة على أصول وعلى فروع, فكذلك في الشؤون الاعتقادية منها ما هو أصل ومنها ما هي فروع تنبني على تلك الأصول ويكون فيها محل للنظر. فذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى المسألة الأولى وهو الواجب على المكلف. ومن المكلف؟ المكلف الذي يتوجه إليه خطاب الله سبحانه وتعالى ويترتب عليه الثواب والعقاب، وهو كل من كان عاقلا وصل حد البلوغ وبلغته الدعوة، فخرج بذلك من لم تبلغه الدعوة، إما بسبب فقد الحواس وهي السمع والبصر، أو مع وجود الحواس السمع والبصر ولكن لم تصل إليه دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجهها، ولم تنقل إليه أخبار هذا النبي. فمن بلغه خبر بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله تعالى وهو عاقل ووصل حد البلوغ فهو المكلف، فالمكلف البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وصلت إليه أخبار دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من لم تبلغه الدعوة فخرج بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف، ولكن من دخل دائرة التكليف أول ما يتوجه من الوجوب بحكم الشرائع كلها من عهد آدم إلى أن ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد، أول الواجبات معرفة الله والمراد الإيمان به ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى الواجب له جل جلاله وتعالى في علاه، فهو الأساس الذي به يقوم الدين كله، يقوم الدين كله، فقوام الدين كله على معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة هذا المكلف بأن له ولجميع الكائنات إلها خالقا عظيما مدبرا قويا قادرا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، له صفة الألوهية، له صفة الربوبية، لا يكون كائن إلا بأمره فهو خالق كل شيء. معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أول واجب، أول فرض، أول ما يكلف به المكلف ويلزم المكلف ويجب على المكلف، أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى. عرفنا المكلف هو البالغ الذي وصل حد البلوغ، إما بمضي 15 سنة عليه في هذه الحياة الدنيا والعمر حتى كملت فشرع في 16 من العمر صار بذلك مكلفا، أو حصلت له علامة من علامات البلوغ قبل وصول هذا السن من بعد سن 9، ما بين سن 9 إلى نهاية 15 من السنين، إن حصل له في ضمن تلك السنين من 9 إلى آخر 15 احتلام هو خروج مني بيوم ويقضى، أو حصل للمرأة للبنت حيض فقد دخل كل منهم بتلك العلامة حد البلوغ وصار مهما كان عاقلا بذلك مكلفا. فالمكلف البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووصلت إليه بأي وسيلة على وجهها، أول واجب على المكلف معرفة الله تبارك وتعالى، وهو الذي يقرأ في مقدمة الزبدة أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه، وهو أن يوقن وأن يؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى موجود، وهذا الإيمان مرده إما إلى معرفة الدليل والبرهان، وإما إلى الجزم والتصديق تبعية وتقليدا لمن قال ذلك أو لمن بلغ ذلك. فهذه الأسباب الأولى التي يتحقق بها الإيمان أو يعد بها الإنسان مؤمنا، إما صاحب نظر واستدلال في الحوادث والكائنات والوجود وأيقن بطريقة الاستدلال العقلي أن لهذا الوجود موجد ولهذا الكون مكون ولهذه الصناعة صانع، وأنه يجب أن يتصف بصفات الألوهية التي يخالف بها جميع الحادثات والكائنات، فلا يشابه شيء ولا يماثل شيء، وأن صفات هذا الرب يجب أن تكون مع وجوده قدرته على هذا الإيجاد وتميزه وتفرده عن جميع تصورات عباده ومقدورات تخيلاتهم وعن مشابهة شيء منها، وأنه الذي له حق الأمر والنهي والتحريم والتحليل، وإليه مرجع الكل جل جلاله. فالاستدلال على ذلك بطريقة النظر طريقة، والآخر الجزم، الجزم والاعتقاد الجازم الذي لا يقبل التراجع ولا التشكك عند عرض الإشكالات والشبه. فهذا الجزم إذا جاء فهو إيمان كامل، وذلك أنه البداية لحصول هذه المعرفة التي تحدث عنها. لأننا عندما نقول معرفة الله فإن هذه المعرفة تأتي على معاني. المعنى الأول معرفة صفاته، أسمائه، عظمته بالنظر في آياته، هذه معرفة واجبة ولا بد منها. وبعد ذلك فيها مراقي في قوة هذا الإيمان وسطوع نوره واتضاح شؤونه حتى تصير كالعيان، وهو المعبر عنه باليقين. وهناك معرفة أخرى وهو الإحاطة بشيء من حقائق صفات الحق أو أسمائه فضلا عن ذاته العلية، فهذه التي لا تصح ولا تعقل ولا يمكن أن توجد، لأنها إن وجدت ذهبت الألوهية وذهبت بالربوبية. فإن الذي يحيط بشيء فوق ذلك شيء وأكبر من ذلك شيء، فهل يمكن أن يكون إلى فوقه شيء؟ ذهبت الألوهية كلها لو كان في أحد من خلقه ويحيط به ويحيط بصفاته علما سبحانه وتعالى. فليحاط ممتنع، ولكن شؤون هذه المعرفة الصحيحة التي تتزايد وتقوى، وليس مردها إلى نظم الأدلة وأنواع الاستدلالات والتفكيرات القاصرة. حسن النظر في شؤون الكون يؤدي إلى مسلك صحيح في تعرف هذا الإنسان إلى ربه وإدراكه من عظمته أسرار قدرته إلى شيء عظيم. ولكن حقيقة سطوع أنوار هذه المعرفة بالقلب لا تأتي بمجرد النظر الاستدلالي، ولكن بطهر الجنان عن الأدران والعكوف على باب الرحمن وحسن العمل بما شرع، يترقى في مراقي الإيمان بالله تبارك وتعالى إلى أن يصل إلى علم اليقين، إلى عين اليقين، إلى حق اليقين، وهي الرتبة التي ينزل فيها النبيون والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، وفيها كمل ورثتهم من الصديقين رتبة حق اليقين، وراءها رتب شريفة في مراتب عين اليقين، فيها سادتنا الأولياء وأصناف من أرباب التمكين والقرب من الحق تبارك وتعالى. وبعد ذلك علم اليقين الذي لا بد له منه أو من نسيب منه لكل مؤمن. فالإيمان إذا قوي في القلب صار يقينا، يبدأ بعلم اليقين وهو منازلة الإدراك للقلب، منازلة تستولي عليه استيلاء تاما بحيث لا يقبل الشك ولا التردد. وراء ذلك في مراتب علم اليقين مراتب عين اليقين، وهو أن ينتهي في أمر الإيمان إلى كأنه يشاهد ويعاين ما أمر من الإيمان به معاينة، فلا يفرق بين ما يشاهده بعينه وبين ما يؤمن به ببصيرته وقلبه من هذه الحقائق في شؤون الإله والمرسلين والغيبيات التي أمر بالإيمان بها، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. ولكن ذكرنا أن مسألة النظر والاستدلال توصل إلى أوائل مراتب هذا اليقين أو العلم اليقين، ولكن لا يمكن الترقي في مراتب علم اليقين نفسه فضلا عن الوصول إلى عين اليقين إلا بالنقاء بالتقاء بالصفاء بالتطهر عن الصفات التي يكرهها الله في باطن هذا الإنسان، بتزيين الجوارح بالطاعة وكفها عن الذنوب، بكثرة الذكر، بالعكوف على باب الله. هنا يأتي حقائق أنوار علم اليقين ويرتقى به إلى عين اليقين. من دون هذا الباب لا يمكن الوصول إلى حقائق اليقين، ولو قعد في النظر الاستدلالي يؤلف كذا كذا ويفكر كذا كذا. وفي بعض الأخبار أن بعض العلماء من بني إسرائيل بلغت مؤلفاته إلى أن جاوزت 100 وزيادة على ذلك، فأوحى الله إلى نبي ذلك زمان قل لفلان ملأت الأرض نفاق، فباقي نادما الرجل والذهب يعتكف في بعض مظاهر العبادة، فأوحى الله إلى نبي ذلك زمان قل له لم تصب رضاي، ما أدركت الطريق الذي به يوصل إليه وإلى معرفته. فتحير ثم ألهمه الله تعالى أن يخلص باطنه من الترفع والكبر، ويشتغل بالمجالسة للمحتاجين والفقراء والمساكين، ويعامل الناس ويدخل في الأسواق. فلما فعل ذلك أوحى الله إلى نبيهم والآن أصبت رضاي، الآن أصبت رضاي. فحقائق هذا الإيمان بالإله ما تعطى في غلائها وعزتها ورفعتها لمن تكبر، ولا لمن ترفع، ولا لمن تدنس باطنه بكدر وخبث. ونفس الإنسان تشحن بمثل هذه الخبائث بحكم البشرية ونشوء النفس في المحيطات التي تنشأ فيها على التصنعات والمباهاة والمفاخرات والتكلفات والمراءة وما إلى ذلك، تشحن فلا تطهر إلا بصدق وإلا بالمجاهدة وإلا على أيدي الشيوخ الذين ينزع الله على أيديهم صفات السوء صفة بعد صفة، يجمع رأسها ثم تخرج أعضاؤها عضوا بعد عضو، ثم تقلع شجرتها من عروقها من باطن الإنسان. كل صفة من هذه الأوصاف السيئة موجودة في باطن الإنسان، يمكن حتى قطع البعض منها والبعض محله يتنامى بعدها ويظهر ويتكاثر، ويمكن أحيانا حتى العد ما تكاد ترى لها أثر بعد شوية ظهر البذور اللي كانت مخفية منها، وإذا جاء المقتضى ظهرت. فشان التزكية وشان اقتلاع هذه الأوصاف الذميمة شان كبير، من أجله كان قصد الألوف من عهد التابعين وتابع التابعين المشايخ من أجل هذا. وكان يقول القائل منهم صاحبت الإمام مالك بن أنس 20 سنة، كان 18 سنة منها في الأدب، يعني في هذا التطهير والتنقية للضمير وتحلية بالأوصاف الحسنة، 2 سنة في العلم، الأخذ المعلومات مدة 2، لكن التزكية والتأديب 18 سنة. يقول فلما فارقت مالكا وددت أني جعلت 20 كلها في الأدب، إن العلم يؤخذ عن مالك وعن غيره، ولكن حق من أنوار هذه التربية والتزكية ما يوجد مثل مالك إلا القليل في الأمة من يجري الله على أيديهم انتزاع هذه الأوصاف الذميمة وتحلية الإنسان بالأمور المحبوبة لله من الصفات الصالحة. وعليها تقوم أساس المعرفة بالله تبارك وتعالى. هذا إشارة إلى أول عبارة يقول فيها أول واجب على المكلف معرفة الله تعالى، فعلمنا من هذه المعرفة المعرفة الواجبة المتعلقة بمعرفة عظمة هذا الإله وصفاته التي يتصف بها، وسيأتي لنا بملخص فيها، ثم الترقي في ذلك ومراتب ذلك إلى الوصول إلى عين اليقين. وعرفنا أن هناك معرفة الإحاطة التي لا يمكن أبدا أن تكون، وفيها يقول سيدنا أبو بكر الصديق في بيته المشهورة لا يعرف الله إلا الله، فيقول فيها سيد العارفين بالله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة وهو في المناجاة إذا صلى الوتر أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ما أقدر، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما علم العلماء من الملائكة والنبيين والصديقين من صفات الله وأسماء، ففي كل صفة علموها وفي كل اسم من أسماء علموه وفي كل أسرار عظمة ذاته جل جلاله ما لا يحاط به وعلى الأبد وإلى الأبد، هم يزدادون في هذه المعرفة على مرور السنين ولا إحاطة أبدا إلى أن يدخل الجنة حتى يكرم من يكرم بالنظر إلى وجه الكريم ولا يحاط ولا يمكن ذلك، لأنها ألوهية ربوبية جل أن يحيطك كائن ولا مخلوق كائنا من كان. ومن هنا قالوا لا يعرف الله إلا الله، فالتأيد والدين دينان إيمان وإشراك وللعقول حدود لا تجاوزها. بل ومن بديع ما في هذا المقال لا يعرف الله إلا الله أن خصائص المعرفة الموهوبة للخاصة من أهل عين اليقين وعين اليقين ما وصلتهم إلا بعد أن فنوا عن أنفسهم والكائنات لله فكانوا مع الله سبحانه وتعالى، فما عاد صاروا بمجرد عقولهم ولا قدراتهم الموهوبة للبشر الكائنات ينظرون في هذه الصفات، ولكن بذلك التجلي الإلهي والسر الإلهي. فادخل في معنى لا يعرف الله إلا الله من كان لله خالصا لم يبق فيه بقية لغير الله تعالى، لأن من سنة إلهنا أنه لا يقبل الشرك قطعا أبدا، من عمل عمل لي أشرك فيه غيري فكله للذي أشرك يأخذ كله، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك، حتى يتنزه الإنسان عن وهم قيام نفسه ويظن أنه شيء وليس بشيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فلا نحن ولا وجودنا ولا وجود الأرض ولا السماء بشيء في حد ذاته أبدا باستقلال، ولكن إيجاد وإحداث وإجراء وقدرة وإرادة وتكوين وتصريف وتسيير من علي قدير حكيم خبير سميع بصير بيده الأمر كله. وما عدا ذلك فوالله لا شجرة ولا هواء ولا مدرة ولا حجرة ولا ذرة ولا حديد ولا تربة ولا جسم ولا روح ولا أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا جنة ولا نار ولا حس ولا معنى ولا ظاهر ولا باطن ولا شيء من جميع هذه الوجودات إلا بهذا الإله سبحانه وتعالى، إلا بإيجاده بإمداده بتسييره بتقديره بتصويره بخلقه بألوهيته سبحانه وتعالى التي بها يقول لشيء كن فيكون. فنسأل الله أن يرزقنا نصيبا من هذه المعرفة ويرقينا في مراتب الإيمان إلى علم اليقين وعين اليقين، ويلحقنا بأهل حق اليقين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يأتي بعض المهمات فيما أشار إليه من خلاصة مسلك أهل السنة في الاعتقادات في مجلسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي يكون بعد رجوعنا من المحاضرة في مسجد العقيل وحضور العقد لأهل العقد. والله يملأ قلوبنا خالص اعتقاد صحيح جازم ثابت بما هو حق عنده سبحانه وتعالى. اللهم نؤمن بما هو الحق من عندك على ما أردته، ونسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، ونسألك كمال الإيمان وكمال اليقين، وأن ترقينا في مراقي أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. عفوا مع وصولنا من السفر اليوم تأخرنا وتأخر درسنا وعلى موعده، فالمسامحة والله يبارك في الوقت والعمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اكتب من التوفيق والقبول والبركة والغياث فوز السعادة وصلاح شؤوننا والأمة في المشاكل والمرض، ارفع كل شؤون حاضر بعلمك ورحمتك يا أرحم ربنا، انفعنا بما علمتنا.